إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل، والإجابة عن المسائل، إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان، ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكب الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو سعيد بن حمدون، وهو محمد بن عبد الله بن حمدون النيسابوري، كان محدثا زاهدا، توفي سنة 90 و300. قال: أنبأنا أبو أحمد الشرقي، قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن ثابت هو ابن أسلم البناني أبو محمد البصري الإمام القدوة، المتوفى سنة 27 و100، وقيل سنة 23 و100، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إسناد المصنف رحمه الله تعالى ضعيف، لأن معمرا يضعف في ثابت، ولكنه قد توبع، فقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والطيالسي وابن خزيمة والبزار وأبو يعلى، وللحديث شواهد، وهو صحيح بشواهده. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأنبأنا أبو علي زاهر بن أحمد، قال: أنبأنا محمد بن المسيب الأرغياني، وهو الحافظ البارع شيخ نيسابور، المتوفى سنة 15 و300. قال: حدثنا الحسن بن عرفة، هو ابن يزيد أبو علي، وثقه ابن معين. قال: حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي، وهو الحافظ الصدوق، المتوفى سنة 87 و100. عن زياد بن خيثمة، هو الجعفي الكوفي، وثقه يحيى وأبو زرعة. عن نعمان بن قراد، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يروي عنه سوى زياد بن خيثمة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، أي أكثر عموما وكفاية. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. إسناد المصنف ضعيف لجهالة النعمان بن قراد، فإنه لم يروي عنه إلا زياد بن خيثمة، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وكذا لاضطرابه. والحديث صحيح، أخرجه أحمد وابن أبي عاصم والبيهقي في الاعتقاد، وله شواهد عند ابن ماجه وسنده صحيح، ورواه الترمذي وابن خزيمة والطيالسي وابن حبان والحاكم. خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أنبأنا أبو محمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف بن عبد الله أبو رجاء الثقفي ولاء المحدث الثقة المتوفى سنة 400. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروردي وهو الفقيه المتحدث المتوفى سنة 87. عن عمرو بن أبي عمرو وهو مولى المطلب بن حنطب المخزومي القرشي يكنى بأبي عثمان توفي سنة 44. حاء وهو تحويل الإسناد فيرويه بإسناد آخر، وعلامة ذلك عند المحدثين أن يجعلون حرف الحاء ثم يبدأ في سرد الإسناد الجديد. وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أنبأنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر وهو ابن إياس بن مقاتل أبو الحسن السعدي المروزي الحافظ الكبير المتوفى سنة 44. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري بالولاء المدني أبو إسحاق الإمام العالم المقرئ المدني الثقة المتوفى سنة 80. عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. وهذا الحديث مخرج عند البخاري في الصحيح، وكذا عند الإمام أحمد، وأخرجه ابن أبي عاصم وابن خزيمة والآجري. ويؤمنون، يعني أهل الدين والسنة، بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها أي في النار من عصاة أهل الإيمان أحدا. قال الإمام رحمه الله تعالى: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا الحديث في الصحيحين، والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، يعني التشبيه الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فالتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فكما أن رؤية الناس للبدر في ليلة التم ليس دونه سحاب ولا غمام ولا ضباب، تكون رؤية انكشاف شاملة، بمعنى أنهم يرونه ولا يضامون فيه فكما أن الرؤية تكون واضحة على هذا النحو، فكذلك تكون الرؤية للرب تبارك وتعالى واضحة يوم القيامة. فالتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. تعالى ربنا وتقدس أن يشبه شيئا من خلقه أو أن يشبهه شيء من خلقه. الأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. قال الإمام رحمه الله: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا. ويعني بهم الكفار الذين ماتوا على كفرهم، لأنه ذكر قبل ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين، بل في طوائف وطبقات المؤمنين. فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومن أدخل منهم النار فإنه لا يخلد فيها أبدا. وأما الذين هم أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني الإمام بذلك حديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا. وهذا لفظ مسلم في الصحيح. بهذه الجملة أتم الإمام رحمه الله تعالى بعض ما يشتمل عليه اليوم الآخر مما ذكره رحمه الله في هذه العقيدة المباركة، عقيدة السلف أصحاب الحديث. والإمام رحمه الله أتى بإشارات عابرة تدل على ما وراءها، وأيضا فإنه لم يستقص ما يكون في اليوم الآخر، وإنما أتى بعبارات مجملة. والإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أخبار اليوم الآخر وأهواله هو الركن الخامس من أركان الإيمان، كما في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان له ستة أركان. الركن الخامس كما في حديث جبريل هو الإيمان باليوم الآخر، ويدخل في ذلك ما يكون من الموت وما بعده، وما يكون في القبر من الفتنة ومن النعيم أو العذاب، إلى غير ذلك مما يكون في البرزخ إلى أن يقيم الله تعالى الساعة ويحاسب الله تبارك وتعالى الناس على ما قدموا وأخروا، حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فنؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله تعالى عليها. والمراد بالسنة السنة الصحيحة، لأنه قد وردت أحاديث ضعيفة كثيرة بما يتعلق بأهوال الآخرة، ولكن كلما ذكر العلماء الدليل من الكتاب والسنة فالمراد بالسنة السنة الصحيحة. نؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، يقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، وتغسل قلوبهم من الغل والحقد حتى يدخلوا الجنة على أحسن وجه. وإذا جاءوا إلى أبواب الجنة لم يجدوها مفتوحة. وأما أهل النار فإنهم كما قال العزيز الجبار: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها على الفور، إهانة لهم ومبادرة بالعقوبة عليهم. وأما أهل الجنة فإنهم يدخلونها على اشتياق، إذا جاءوها وجدوها مغلقة يعني أبوابها، فيحتاجون إلى شفاعة، فيشفع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخل أهل الجنة الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه شفاعة خاصة له، كذلك شفاعته الخاصة في عمه أبي طالب، فهذه شفاعة خاصة له صلى الله عليه وآله وسلم في عمه، لأنه مات كافرا، إلا أن شفاعته له بإذن ربه جل وعلا تنفعه حتى يكون في ضحضاح من النار، له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا، وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا. أعدها الله تعالى أي الجنة للمتقين المؤمنين، فهي الآن موجودة معدة للمؤمنين، وهذا ما يتعلق بالقلوب المتقين، وهذا ما يتعلق بالجوارح، فيها ما لا عين رأى ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر، ما رؤي في الدنيا مثل نعيم الآخرة ولا سمع بمثله من حسن الأصوات والكلام الطيب. قال تعالى: تحيتهم فيها سلام. وقال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ما أحسسنا مثل هذا النعيم ولا خطر على قلب بشر، وكل ما نرى من نعيم في الدنيا فهو جزء لا ينسب لنعيم الآخرة إلا إذا نسبت الذرة للشمس. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا جزاء عظيم في عمل يسير. ولا ينبغي أن نقول إن الجنة هي البستان الكثير الأشجار الذي تغطى أرضه بالزروع، وهواؤه يميل بأغصان الأشجار، لأننا لو قلنا ذلك لهان النعيم. ولو فرضنا أن الجنة في اللغة العربية هكذا في معناها، لكن الجنة جنة الآخرة ليست كذلك، بل هي أعظم وأعظم بكثير. أشار الإمام رحمه الله تعالى إلى أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الزلازل والبلابل، فما أشار إلى أحوال الناس فيه. فأما أهوال يوم القيامة فإن الدلائل على عظم أهوال ذلك اليوم كثيرة مذكورة في الكتاب والسنة. فيوم القيامة يوم عظيم أمره، شديد هوله، لا يلاقي العباد مثله. ويدل على عظم هوله أمور: الأول أن الله تعالى وصف ذلك اليوم بالعظم، وحسبنا أن ربنا العظيم وصفه بذلك ليكون أعظم مما نتصور وأكبر مما نتخيل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ووصف الله رب العالمين يوم القيامة في موضع آخر بالثقل، وفي موضع ثالث بالعسر. قال جل وعلا: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال سبحانه: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فوصف الله تبارك وتعالى ليوم القيامة بالعظم وبالثقل وبالعسر يدل على أنه يوم عظيم أمره، شديد هوله، لا يلاقي العباد مثله. ومن الدلائل على عظم أهوال يوم القيامة الرعب والفزع الذي يصيب العباد في ذلك اليوم. فالمرضع التي تفدي وليدها بنفسها تذهل عنه في ذلك اليوم، والحامل تسقط حملها، والناس يكون حالهم كحال السكارى الذين فقدوا عقولهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولشدة الهول تشخص أبصار الظلمة في ذلك اليوم، فلا تطرف لشدة الفزع ولشدة الرعب، ولا يلتفتون يمينا ولا شمالا، ولشدة الخوف تصبح أفئدتهم خالية لا تعي شيئا ولا تعقله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وترتفع قلوب الظالمين لشدة الهول إلى حناجرهم، فلا تخرج ولا تستقر في مكانها. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ومعنى كاظمين أي ساكتين لا يتكلمون. ووصف في موضع آخر ما يصيب القلوب والأبصار في ذلك اليوم فقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. فحسبك أن تعلم أن الوليد الذي لم يرتكب جرما يشيب شعر رأسه لشدة ما يرى من الأهوال. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ السماء منفطر به كان وعده مفعولا. من الدلائل على أهوال يوم القيامة انقطاع علائق الأنساب فيه، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكل إنسان في ذلك اليوم يهتم بنفسه ولا يلتفت إلى غيره، بل إن الإنسان يفر من أحب الناس إليه، يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كما قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وقال سبحانه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ومن الدلائل على هول يوم القيامة استعداد الكفار في يوم الدين لبذل كل شيء في سبيل الخلاص من العذاب، فلو كانوا يملكون ما في الأرض لافتدوا به، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، بل لو كان للكافر ضعف ما في الأرض لافتدى به، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب، بل هو على استعداد أن يبذل ما عنده ولو كان ملء الأرض ذهبا. وعلى احتمال أن كان الأمر كذلك فإن الله تعالى لا يقبل منه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك. ويصل الحال بالكافر في ذلك اليوم أن يتمنى لو دفع بأعز الناس عنده في النار لينجو هو من هذا العذاب. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى. ومن الدلائل والعلامات على هول يوم القيامة وشدته طوله، قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وسياق الآيات يدل دلالة واضحة على أن المراد به يوم القيامة، وقد ثبت بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يوم القيامة. وبذلك قال الحسن والضحاك وابن زيد: ولطول ذلك اليوم يظن الناس في يوم المعاد أنهم لم يلبثوا في الحياة الدنيا إلا ساعة من نهار، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يقول تعالى مذكرا للناس قيام الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة ويوم يحشرهم، فقوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فهذا دليل على استقصارهم الحياة الدنيا في الدار الآخرة، فقوله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فهذه كلها نصوص من كتاب ربنا، وهي دلائل وبراهين على عظم أهوال يوم القيامة. وأما معالم الأهوال فقد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، من ذلك قبض الأرض وطي السماء، فيقبض الحق تبارك وتعالى الأرض بيده يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في موضع آخر عن كيفية طيه للسماوات فقال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال ابن كثير رحمه الله: والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة. وقاله عنه علي بن أبي طلحة والعوفي، ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد، واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغة. وعلى هذا يكون معنى الكلام: يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب، أي على الكتاب بمعنى المكتوب. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى ما يكون من قبض الأرض وطي السماوات. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله، وفي رواية: يأخذهن بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. من ذلك أيضا لا يكون من دك الأرض ونسف الجبال. وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن أرضنا الثابتة وما عليها من الجبال الصم الراسيات تحمل في يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فتدك دكة واحدة. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وقال سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وعند ذلك تتحول هذه الجبال الصلبة القاسية إلى رمل ناعم، كما قال جل وعلا: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت حجارة صماء. والرمل المهيل هو الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده. يقال: أهلت الرمل، أهيله هيلا، إذا حركت أسفله حتى انهال من أعلاه. وأخبر سبحانه في موضع آخر أن الجبال تصبح كالعهن، والعهن هو الصوف، كما قال تعالى: وتكون الجبال كالعهن. وفي نص آخر مثلها بالصوف المنفوش: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ثم إن الله تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال عن مواضعها ويسوي الأرض حتى لا يكون فيها موضع مرتفع ولا موضع منخفض. وعبر القرآن عن إزالة الجبال بتسييرها مرة وبنسفها مرة. وإذا الجبال سيرت، وقال تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا، وقال في نسفه لها: وإذا الجبال نسفت. ثم بين الله تعالى حال الأرض بعد تسيير الجبال ونسفها: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، أي ظاهرة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض،
كما قال تعالى: أسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ومما يكون في يوم القيامة تفجير البحار وتسييرها. أما هذه البحار التي تغطي الجزء الأعظم من أرضنا وتعيش في باطنها عوالم هائلة من الأحياء وتتهادى فوقها السفن ذاهبة آيبة، فإنها تفجر في ذلك اليوم. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه تسجر البحار وتشتعل نارا، ولك أن تتصور هذه البحار العظيمة الهائلة وقد أصبحت مادة قابلة للاشتعال، كيف يكون منظرها؟ واللهب يرتفع منها إلى أجواز الفضاء. قال تعالى: وإذا البحار فجرت، وقال سبحانه: وإذا البحار سجرت. وقد ذهب المفسرون قديما إلى أن المراد بتفجير البحار تشقق جوانبها وزوال ما بينها من الحواجز واختلاط الماء العذب بالماء الملح حتى تصير بحرا واحدا. والذي مر ذكره أوضح وأقرب، فإن التفجير بالمعنى الذي مر مناسب للتسجير. وإذا البحار فجرت، وإذا البحار سجرت، كذلك يقع موران السماء وانفطارها. أما سماؤنا هذه التي ننظر إليها فتنشرح صدورنا وتسر قلوبنا، فإنها تمور مورانا وتطرب اضطرابا عظيما يوم تمور السماء مورا، ثم إنها تنفطر وتتشقق. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وعند ذلك تصبح ضعيفة واهية كالقصر العظيم المتين البنيان الراسخ الأركان. عندما تصيبه الزلازل تراه بعد القوة أصبح واهيا ضعيفا متشققا، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. أما هذا اللون الأزرق الذي يبدو عند النظر إلى السماء فإنه يزول ويذهب، وتأخذ السماء في التلون في ذلك اليوم كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها، فتارة حمراء وتارة صفراء وأخرى خضراء ورابعة زرقاء، كما قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السماء تكون في ذلك اليوم كالفرس الورد، والفرس الورد كما يقول البغوي تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد تغير لونها. وكان الحسن البصري يقول في قوله تعالى: وردة كالدهان، أي تكون ألوانا. يكون في ذلك اليوم من الأهوال العظام تكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم. هذه الشمس التي تراها تشرق كل صباح تغمر الأرض بالضياء وتمد العالم بالنور والطاقة، وكذلك ما يدب على الأرض من الأحياء وما ينمو فيها من النبات، فإنها تجمع وتكور ويذهب ضوءها، كما قال جل وعلا: إذا الشمس كورت. والتكوير عند العرب جمع الشيء بعضه على بعض، ومنه تكوير العمامة. وأما القمر الذي نراه أول الشهر هلالا ثم يتكامل ويتنامى حتى يصبح بدرا جميلا بديعا، تغنى الشعراء وما زالوا يتغنون بجماله، فهو يونس المسافرين حين سيرهم بليل. أما القمر فإنه يخسف ويذهب ضوءه، فإذا برق البصر وخسف القمر. وأما النجوم المتناثرة فوقنا في القبة السماوية فإن عقدها ينفرط فتتناثر وتنكدر، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا النجوم انكدرت. والانكدار الانتثار، وأصله في لغة العرب الانصباب، فهذه كلها من الأهوال التي تكون يوم القيامة، ذكرها الله رب العالمين في كتابه المجيد، وهي كلها من عالم الغيب الذي أخبرنا عنه ربنا تبارك وتعالى، وهو كائن لا محالة في ذلك اليوم العصيب.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته عقيدة السلف أصحاب الحديد: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان، ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكب الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو سعيد بن حمدون، وهو محمد بن عبد الله بن حمدون النيسابوري، كان محدثا زاهدا، توفي 93. قال: أنبأنا أبو أحمد الشرقي، قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن ثابت، هو ابن أسلم البناني أبو محمد البصري الإمام القدوة، المتوفى 127، وقيل 123، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إسناد المصنف رحمه الله تعالى ضعيف، لأن معمرا يضعف في ثابت، ولكنه قد توبع، فقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والطيالسي وابن خزيمة والبزار وأبو يعلى، وللحديث شواهد، وهو صحيح بشواهده. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأنبأنا أبو علي زاهر بن أحمد، قال: أنبأنا محمد بن المسيب الأرغياني، وهو الحافظ البارع شيخ نيسابور، المتوفى 115. قال: حدثنا الحسن بن عرفة، هو ابن يزيد أبو علي وثقه ابن معين. قال: حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي، وهو الحافظ الصدوق، المتوفى 87، عن زياد بن خيثمة، هو الجعفي الكوفي وثقه يحيى وأبو زرعة، عن نعمان بن قراد، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يروي عنه سوى زياد بن خيثمة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى.
أي أكثر عموما وكفاية. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. إسناد المصنف ضعيف لجهالة النعمان بن قراد، فإنه لم يروي عنه إلا زياد بن خيثمة، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وكذا لاضطرابه. والحديث صحيح أخرجه أحمد وابن أبي عاصم والبيهقي في الاعتقاد، وله شواهد عند ابن ماجه، وسنده صحيح. ورواه الترمذي وابن خزيمة والطيالسي وابن حبان والحاكم. خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أنبأنا أبو محمد المخلدي، قال أنبأنا أبو العباس السراج، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو ابن جميل بن طريف بن عبد الله أبو رجاء الثقفي ولاء المحدث الثقة المتوفى سنة 400. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروردي، وهو الفقيه المتحدث المتوفى سنة 87. عن عمرو بن أبي عمرو، وهو مولى المطلب بن حنطب المخزومي القرشي، يكنى بأبي عثمان، توفي سنة 44. وهو تحويل الإسناد فيرويه بإسناد آخر، وعلامة ذلك عند المحدثين أن يجعلون حرف الحاء ثم يبدأ في سرد الإسناد الجديد. وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أنبأنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال حدثنا علي بن حجر، وهو ابن إياس بن مقاتل أبو الحسن السعدي المروزي الحافظ الكبير المتوفى سنة 44. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، هو ابن أبي كثير الأنصاري بالولاء المدني أبو إسحاق الإمام العالم المقرئ المدني الثقة المتوفى سنة 80. عن عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. وهذا الحديث مخرج عند البخاري في الصحيح، وكذا عند الإمام أحمد، وأخرجه ابن أبي عاصم وابن خزيمة والآجري. ويؤمنون، يعني أهل الدين والسنة، بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها أي في النار من عصاة أهل الإيمان أحدا. قال الإمام رحمه الله تعالى: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا الحديث في الصحيحين، والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. يعني التشبيه الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فالتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. فكما أن رؤية الناس للبدر في ليلة التم ليس دونه سحاب ولا غمام ولا ضباب، تكون رؤية انكشاف شاملة، بمعنى أنهم يرونه ولا يضامون فيه ولا يضامون فيه. فكما أن الرؤية تكون واضحة على هذا النحو، فكذلك تكون الرؤية للرب تبارك وتعالى واضحة يوم القيامة. فالتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. تعالى ربنا وتقدس أن يشبه شيئا من خلقه أو أن يشبهه شيء من خلقه. فالأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. قال الإمام رحمه الله: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا. ويعني بهم الكفار الذين ماتوا على كفرهم، لأنه ذكر قبل ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين، بل في طوائف وطبقات المؤمنين. فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومن أدخل منهم النار فإنه لا يخلد فيها أبدا. وأما الذين هم أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني الإمام بذلك حديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا. وهذا لفظ مسلم في الصحيح. بهذه الجملة أتم الإمام رحمه الله تعالى بعض ما يشتمل عليه اليوم الآخر مما ذكره رحمه الله في هذه العقيدة المباركة، عقيدة السلف أصحاب الحديث. والإمام رحمه الله أتى بإشارات عابرة تدل على ما وراءها، وأيضا فإنه لم يستقص ما يكون في اليوم الآخر، وإنما أتى بعبارات مجملة. والإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أخبار اليوم الآخر وأهواله هو الركن الخامس من أركان الإيمان، كما في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان له ستة أركان. الركن الخامس كما في حديث جبريل هو الإيمان باليوم الآخر، ويدخل في ذلك ما يكون من الموت وما بعده، وما يكون في القبر من الفتنة ومن النعيم أو العذاب. إلى غير ذلك مما يكون في البرزخ إلى أن يقيم الله تعالى الساعة ويحاسب الله تبارك وتعالى الناس على ما قدموا وأخروا حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فنؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله تعالى عليها. والمراد بالسنة السنة الصحيحة، لأنه قد وردت أحاديث ضعيفة كثيرة بما يتعلق بأهوال الآخرة، ولكن كلما ذكر العلماء الدليل من الكتاب والسنة فالمراد بالسنة السنة الصحيحة. نؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، يقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، وتغسل قلوبهم من الغل والحقد حتى يدخلوا الجنة على أحسن وجه، وإذا جاءوا إلى أبواب الجنة لم يجدوها مفتوحة. وأما أهل النار فإنهم كما قال العزيز الجبار: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها على الفور، إهانة لهم ومبادرة بالعقوبة عليهم. وأما أهل الجنة فإنهم يدخلونها على اشتياق، إذا جاءوها وجدوها مغلقة يعني أبوابها، فيحتاجون إلى شفاعة، فيشفع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخل أهل الجنة الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه شفاعة خاصة له، كذلك شفاعته الخاصة في عمه أبي طالب، فهذه شفاعة خاصة له صلى الله عليه وآله وسلم في عمه، لأنه مات كافرا، إلا أن شفاعته له بإذن ربه جل وعلا تنفعه حتى يكون في ضحضاح من النار، له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا، وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا. أعدها الله تعالى أي الجنة للمتقين المؤمنين، فهي الآن موجودة معدة للمؤمنين، وهذا ما يتعلق بالقلوب المتقين، وهذا ما يتعلق بالجوارح، فيها ما لا عين رأى ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر، ما رؤي في الدنيا مثل نعيم الآخرة ولا سمع بمثله من حسن الأصوات والكلام الطيب. قال تعالى: تحيتهم فيها سلام. وقال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ما أحسسنا مثل هذا النعيم ولا خطر على قلب بشر، وكل ما نرى من نعيم في الدنيا فهو جزء لا ينسب لنعيم الآخرة إلا إذا نسبت الذرة للشمس. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا جزاء عظيم في عمل يسير. ولا ينبغي أن نقول إن الجنة هي البستان الكثير الأشجار الذي تغطى أرضه بالزروع، وهواؤه يميل بأغصان الأشجار، لأننا لو قلنا ذلك لهان النعيم. ولو فرضنا أن الجنة في اللغة العربية هكذا في معناها، لكن الجنة جنة الآخرة ليست كذلك، بل هي أعظم وأعظم بكثير. أشار الإمام رحمه الله تعالى إلى أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الزلازل والبلابل، فما أشار إلى أحوال الناس فيه. فأما أهوال يوم القيامة فإن الدلائل على عظم أهوال ذلك اليوم كثيرة مذكورة في الكتاب والسنة. فيوم القيامة يوم عظيم أمره، شديد هوله، لا يلاقي العباد مثله. ويدل على عظم هوله أمور: الأول أن الله تعالى وصف ذلك اليوم بالعظم، وحسبنا أن ربنا العظيم وصفه بذلك ليكون أعظم مما نتصور وأكبر مما نتخيل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وصف الله رب العالمين يوم القيامة في موضع آخر بالثقل، وفي موضع ثالث بالعسر. قال جل وعلا: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال سبحانه: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فوصف الله تبارك وتعالى ليوم القيامة بالعظم وبالثقل وبالعسر يدل على أنه يوم عظيم أمره، شديد هوله، لا يلاقي العباد مثله. ومن الدلائل على عظم أهوال يوم القيامة الرعب والفزع الذي يصيب العباد في ذلك اليوم. فالمرضع التي تفدي وليدها بنفسها تذهل عنه في ذلك اليوم، والحامل تسقط حملها، والناس يكون حالهم كحال السكارى الذين فقدوا عقولهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولشدة الهول تشخص أبصار الظلمة في ذلك اليوم، فلا تطرف لشدة الفزع ولشدة الرعب، ولا يلتفتون يمينا ولا شمالا، ولشدة الخوف تصبح أفئدتهم خالية لا تعي شيئا ولا تعقله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وترتفع قلوب الظالمين لشدة الهول إلى حناجرهم، فلا تخرج ولا تستقر في مكانها. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ومعنى كاظمين أي ساكتين لا يتكلمون. ووصف في موضع آخر ما يصيب القلوب والأبصار في ذلك اليوم فقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. فحسبك أن تعلم أن الوليد الذي لم يرتكب جرما يشيب شعر رأسه لشدة ما يرى من الأهوال. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ السماء منفطر به كان وعده مفعولا. من الدلائل على أهوال يوم القيامة انقطاع علائق الأنساب فيه، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكل إنسان في ذلك اليوم يهتم بنفسه ولا يلتفت إلى غيره، بل إن الإنسان يفر من أحب الناس إليه، يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كما قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وقال سبحانه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ومن الدلائل على هول يوم القيامة استعداد الكفار في يوم الدين لبذل كل شيء في سبيل الخلاص من العذاب، فلو كانوا يملكون ما في الأرض لافتدوا به، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، بل لو كان للكافر ضعف ما في الأرض لافتدى به، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب، بل هو على استعداد أن يبذل ما عنده ولو كان ملء الأرض ذهبا. وعلى احتمال أن كان الأمر كذلك فإن الله تعالى لا يقبل منه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك. ويصل الحال بالكافر في ذلك اليوم أن يتمنى لو دفع بأعز الناس عنده في النار لينجو هو من هذا العذاب. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى. ومن الدلائل والعلامات على هول يوم القيامة وشدته طوله، قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وسياق الآيات يدل دلالة واضحة على أن المراد به يوم القيامة، وقد ثبت بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يوم القيامة. وبذلك قال الحسن والضحاك وابن زيد: ولطول ذلك اليوم يظن الناس في يوم المعاد أنهم لم يلبثوا في الحياة الدنيا إلا ساعة من نهار، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يقول تعالى مذكرا للناس قيام الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة ويوم يحشرهم، كقوله: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فهذا دليل على استقصارهم الحياة الدنيا في الدار الآخرة، فقوله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فهذه كلها نصوص من كتاب ربنا، وهي دلائل وبراهين على عظم أهوال يوم القيامة. وأما معالم الأهوال فقد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة من ذلك قبض الأرض وطي السماء، فيقبض الحق تبارك وتعالى الأرض بيده يوم القيامة، ويطوي السماوات بيمينه، كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في موضع آخر عن كيفية طيه للسماوات فقال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال ابن كثير رحمه الله: والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة، وقاله عنه علي بن أبي طلحة والعوفي، ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد، واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغة. وعلى هذا يكون معنى الكلام: يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب، أي على الكتاب بمعنى المكتوب. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى ما يكون من قبض الأرض وطي السماوات. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله، وفي رواية: يأخذهن بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. من ذلك أيضا لا يكون من دك الأرض ونسف الجبال، وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن أرضنا الثابتة وما عليها من الجبال الصم الراسيات تحمل في يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فتدك دكة واحدة. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وقال سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وعند ذلك تتحول هذه الجبال الصلبة القاسية إلى رمل ناعم، كما قال جل وعلا: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت حجارة صماء. والرمل المهيل هو الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده، يقال: أهلت الرمل، أهيله هيلا، إذا حركت أسفله حتى انهال من أعلاه. وأخبر سبحانه في موضع آخر أن الجبال تصبح كالعهن، والعهن هو الصوف، كما قال تعالى: وتكون الجبال كالعهن. وفي نص آخر مثلها بالصوف المنفوش: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ثم إن الله تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال عن مواضعها ويسوي الأرض حتى لا يكون فيها موضع مرتفع ولا موضع منخفض، وعبر القرآن عن إزالة الجبال بتسييرها مرة وبنسفها مرة، وإذا الجبال سيرت، وقال تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، وقال في نسفه لها وإذا الجبال نسفت. ثم بين الله تعالى حال الأرض بعد تسيير الجبال ونسفها، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، أي ظاهرة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ومما يكون في يوم القيامة تفجير البحار وتسييرها، أما هذه البحار التي تغطي الجزء الأعظم من أرضنا وتعيش في باطنها عوالم هائلة من الأحياء وتتهادى فوقها السفن ذاهبة آيبة، فإنها تفجر في ذلك اليوم. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه تسجر البحار وتشتعل نارا، ولك أن تتصور هذه البحار العظيمة الهائلة وقد أصبحت مادة قابلة للاشتعال، كيف يكون منظرها؟ واللهب يرتفع منها إلى أجواز الفضاء. قال تعالى وإذا البحار فجرت، وقال سبحانه وإذا البحار سجرت. وقد ذهب المفسرون قديما إلى أن المراد بتفجير البحار تشقق جوانبها وزوال ما بينها من الحواجز واختلاط الماء العذب بالماء الملح حتى تصير بحرا واحدا، والذي مر ذكره أوضح وأقرب، فإن التفجير بالمعنى الذي مر مناسب للتسجير، وإذا البحار فجرت وإذا البحار سجرت. كذلك يقع موران السماء وانفطارها، أما سماؤنا هذه التي ننظر إليها فتنشرح صدورنا وتسر قلوبنا، فإنها تمور مورانا وتطرب اضطرابا عظيما يوم تمور السماء مورا، ثم إنها تنفطر وتتشقق. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وعند ذلك تصبح ضعيفة واهية كالقصر العظيم المتين البنيان الراسخ الأركان، عندما تصيبه الزلازل تراه بعد القوة أصبح واهيا ضعيفا متشققا، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. أما هذا اللون الأزرق الذي يبدو عند النظر إلى السماء فإنه يزول ويذهب، وتأخذ السماء في التلون في ذلك اليوم كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها، فتارة حمراء وتارة صفراء وأخرى خضراء ورابعة زرقاء، كما قال تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السماء تكون في ذلك اليوم كالفرس الورد، والفرس الورد كما يقول البغوي تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد تغير لونها. وكان الحسن البصري يقول في قوله تعالى وردة كالدهان أي تكون ألوانا، يكون في ذلك اليوم من الأهوال العظام تكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم. هذه الشمس التي تراها تشرق كل صباح تغمر الأرض بالضياء وتمد العالم بالنور والطاقة، وكذلك ما يدب على الأرض من الأحياء وما ينمو فيها من النبات فإنها تجمع وتكور ويذهب ضوءها، كما قال جل وعلا إذا الشمس كورت. والتكوير عند العرب جمع الشيء بعضه على بعض، ومنه تكوير العمامة. وأما القمر الذي نراه أول الشهر هلالا ثم يتكامل ويتنامى حتى يصبح بدرا جميلا بديعا، تغنى الشعراء وما زالوا يتغنون بجماله، وهو يونس المسافرين حين سيرهم بليل، أما القمر فإنه يخسف ويذهب ضوءه فإذا برق البصر وخسف القمر، وأما النجوم المتناثرة فوقنا في القبة السماوية فإن عقدها ينفرط فتتناثر وتنكدر، وإذا الكواكب انتثرت وإذا النجوم انكدرت، والانكدار الانتثار، وأصله في لغة العرب الانصباب. فهذه كلها من الأهوال التي تكون يوم القيامة، ذكرها الله رب العالمين في كتابه المجيد، وهي كلها من عالم الغيب الذي أخبرنا عنه ربنا تبارك وتعالى، وهو كائن لا محالة في ذلك اليوم العصيب.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.